عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: يجمع المؤمنون يوم القيامة فيهمون لذلك فيقولون: لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا. قال: فينطلقون حتى يأتون آدم عليه السلام فيقولون: يا آدم، أنت أبو الناس، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. قال فيقول: لست هناكم. ويذكر خطيئته التي أصاب من أكل الشجرة: ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله. فيأتون نوحا عليه السلام.
هذا الحديث يبين لنا حال الناس في الموقف، والرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يبعث الله المقام المحمود كما ورد في الحديث السابق وسيأتي. هذا الحديث يبين لنا حالة الناس حينما يبعثون ويكونون في الموقف ويطول بهم الوقوف كما يأتي النص عليه بعض الأحاديث. حينما تكون حالتهم هذه ويطول الوقت وتدنو الشمس منهم حتى يتصبب العرق منهم، الشمس تدنو حتى ما يكون بين الإنسان وبينها إلا ذراع، يتصبب العرق حتى أنه يغمر الناس، بعضهم يصل إلى فيه، يعني منهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم إلى أنصاف ساقيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقوه، ومنهم من يلجمه العرق الجامع. هذا العرق يكون على الناس بحسب أعمالهم في هذه الدنيا. حينما يكون في هذا الموقف يتحدث بعضهم إلى بعض ويقولون: نذهب إلى آدم نطلب منه الشفاعة إلى الله عز وجل في فصل القضاء بين الناس، لأن هذا الموقف قبل فصل القضاء، وإذا فصل القضاء كل من يعرف سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهم يأتون إلى آدم ويقولون له هذا القول: يا آدم، أنت أبو الناس، خلقك الله بيده. وهذا نقول لطلاب العلم على أن هذا الحديث من الأحاديث الصريحة الصحيحة الصحيحة للبخاري ومسلم التي تثبت هذه الصفة لله عز وجل. والله عز وجل حينما خلق آدم وأمر الملائكة أن يسجدوا له فسجدوا له إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. الله قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فإبليس تكبر وعصى الأمر، خالف أمر الله عز وجل، لأنه أمره بالسجود، والسجود ليس سجود عبادة وإنما هو سجود تكريم. ونعرف على أن في الأديان السابقة قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن التحية كانت عندهم السجود. ففي قصة يوسف كما تقرؤون في سورة يوسف، حينما جاء أبو يوسف يعقوب وإخوته وخروا له سجدا، فهذه تحية، أي تحيتهم السجود. أما بعد أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حرم السجود وقال: لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فالسجود لا يجوز في الإسلام، لا يكون السجود إلا لله عز وجل، وإنما التحية هي السلام. التحية بدل التحية التي كانت في الأديان السابقة السجود أصبحت في دين الإسلام هي السلام. فآدم عليه السلام خلقه الله بيده وأسجد له ملائكة، وهذا تكريم له. وإبليس لو كان خلق بيد الله عز وجل كان قال لله: وأنا خلقتني بيدك، ولكن ما قال هذا القول. فالذين يفسرون اليد بالقدرة مخالفون لهذا النص في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما أهل السنة يثبتون لله هذه الصفة كما أثبتها لنفسه على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، فهو الذي أخبر عن نفسه أنه خلق آدم بيده. حينما جاء الناس وهم في المحشر وجاءوا إلى آدم عليه السلام خاطبوه بما كرمه الله به على غيره، قالوا: أنت يا آدم أبو الناس، خلقك الله بيده، وهذه ميزة لآدم عليه السلام حيث خلقه الله بيده، أما غيره فخلقهم بقدرته، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فكل المخلوقات خلقت بقوله تبارك وتعالى كن، أما آدم فخلقه بيده، فهذا تكريم له. ثم قالوا أيضا من التكريم الذي كرمك الله به أسجد لك ملائكته، حينما خلق آدم أمر الملائكة بالسجود، وكما قلنا سجود تكريم وليس سجود عبادة، فامتنع إبليس والملائكة كلهم سجدوا امتثالا لأمر الله عز وجل، وهذا يبين لنا أن من خالف أمر الله وعصاه أصبح كافرا، فإبليس كفر لأنه امتنع من تنفيذ الأمر الذي أمره الله عز وجل به. ثم قال له أيضا مما كرمك الله به وعلمك أسماء كل شيء. تقرؤون في سورة البقرة أن الله عز وجل علم آدم الأسماء كلها، ثم سأل الملائكة فقالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا، فقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فأنبأهم بأسمائهم. هذه الميزات التي ميز الله بها آدم، جاء الناس إليه في الموقف وقالوا يا آدم أنت هذا وصفك، الله كرمك خلقك بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا، يعني اشفع لنا في فصل القضاء من هذا المقام الذي تعبنا فيه حتى يريحنا من مكاننا هذا. ماذا يقول آدم عليه السلام؟ فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب من أكل الشجرة. هنا كل واحد يقول نفسي نفسي، فآدم عليه السلام اعتذر قال أنا وإن كنت كما ذكرتم إلا أنني عصيت الله عز وجل، مع أنه تاب وتاب الله عليه. قال ويذكر خطيئته التي أصاب من أكل الشجرة، الله نهاه عنها حينما أدخله وزوجه الجنة، أذن له أن يأكل من كل شيء مما في الجنة إلا هذه الشجرة، فنهاه عن الأكل فيها، فوسوس لهم الشيطان وقاسمهم وما إلا إنه لهم من الناصحين. الشيطان كذاب، أقسم يمين على أني أنا أنصح لكم من أكل هذه الشجرة فهذه الشجرة في الخلد، ونسي آدم، نسي ذاك التحذير فأكل منها، فبدأت لهما سواتهما وطفق يقصفان عليه من ورق الجنة، وعصى آدم ربه فغوى، ثم تاب عليه، لأن آدم عليه السلام رجع إلى الله وتاب، وإبليس لم يرجع بل استمر على ما هو عليه، وكذلك كل من ارتكب معصية فإذا تاب تاب الله عليه، أما إذا استمر وعاند وبقي على معصيته فإن كانت هذه المعصية لا تخرجه من الإسلام، معصية من المعاصي، فكما قلنا مآله إلى الجنة، لكن بعد أن يدخل النار، والنار لا طاقة لأحد بها. أيتوا نوحا، يعني يحولهم على نوح، يقول أنا لست لهذا المقام، ولكن أتوا إلى نوح فإنه أول رسول بعثه الله، فيأتون نوحا عليه السلام. اقرأ.
قال فيأتون نوحا عليه السلام فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب من سؤال الله ما ليس له بعلم.
يعني ما هي الخطيئة التي ارتكبها نوح عليه السلام؟ نوح عليه السلام الله وعده بأنه سينجيه وأهله، وحينما جاء الأمر بأن أمرت السماء بالمطر والأرض بالنبع، لأن نوح عليه السلام مكث في قومه يدعوهم إلى الإسلام 1000 سنة إلا 50 عاما، أولئك كانوا معمرون 950 سنة وهو يدعوهم إلى عبادة الله وحده، ولكنهم لكثرة عنادهم، إذا قرأتم في سورة نوح تجدون عنادهم، يعني يضعون أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعون، ويستغشون الثياب حتى لا يسمعون، فهو دعاهم سرا وجهارا يعني أمام الناس، ودعاهم سرا فيما بينه وبينهم، ولكن مع ذلك كله لم يقبلوا منه، ومكث وصبر عليهم هذه الفترة الطويلة 950 سنة وهو يدعوهم إلى عبادة الله وحده. ثم بعد ذلك أمره الله عز وجل بصنع السفينة، ولكن كان يصنع السفينة في اليابس. يعني السفينة عادة السفن ما تصنع إلا في الأحواض في جوار البحر حتى تدخل وتبحث، لكن تصنع سفينة في صحراء ايش تبغى تسوي فيها؟ ما هي سيارة تجيب لها محرك وتشغلها، سفينة. فكانوا يمرون عليه ويستهزئون به، يعني يقولوا هذا مجنون يعمل هذه السفينة. فهو يقول إن تسخروا منا فإن نسخر منكم كما تسخرون. يقول انتظروا سيأتي الموعد. فلما جاء الموعد وأمره الله عز وجل ووعده أن ينجيه وأهله والمؤمنون الذين آمنوا به كلهم ركبوا في السفينة. وهذا مما يدل على أن الذين آمنوا في هذه الفترة الطويلة قليلون، يعني كلهم ركاب سفينة. سفينة مهما كان كبرها فالفترة الطويلة 950 سنة أم دعاهم، ولكن كلهم لم يقبلوا منه ولم يدخلوا في دينه إلا القليل، ركبوا في السفينة. بعد ذلك قال لابنه يا بني اركب معنا، قال إني سأوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. طلع الموج وأغرق الدنيا كلها وغطى الجبال جميعا فغرق. فقال نوح إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، يعني عاطفة البنوة ثم الوعد الذي كان عنده. قال إن ابني من أهلي وأنت وعدتني بأن ينجي أهلي وإن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. الله قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. ثم قال لا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. هذا السؤال اعتبره خطيئة، يعني نوح مع أنه سأل هذا السؤال وعنده وعد، ففهم من ذلك الوعد أنه ينجي الجميع، أهله جميعا وابنه من أهله، ولكن ابنه كان كافرا. فقال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، وفي قراءة عمل غير صالح. ثم قال لا تسألني ما ليس لك به علم. فهو لما يطلب منه أن يشفع للناس ويقول له أنت أول رسول أرسلك الله، لأن الناس كانوا كلهم على الدين الصحيح كما قال ابن عباس 10 قرون كلهم على الدين، ثم بعد ذلك غيروا وبدلوا، فكان أول رسول أرسل للناس الذين غيروا وبدلوا نوح عليه السلام. فجاءوا إليه وقالوا هذا القول، أتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله. فيأتون نوحا عليه السلام فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب من سؤال الله ما ليس له به علم. يعني هذه الخطيئة التي ارتكبها يراها خطيئة، مع أن الله وعده أن ينجي أهله، وفهم من ذلك على أن ابنه من أهله وأن الله سينجيه كما ينجي غيره من الأهل. ثم قال ولكن ائتوا إبراهيم.
قال ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن عز وجل. فيأتون إبراهيم فيقول لست هناكم، ويذكر كذباته الثلاث، قوله إني سقيم، وقوله فعله كبيرهم هذا، وقوله لامرأته أخبريه أني أخوك فإني سأخبر أنك أختي، فإنا أخوان في كتاب الله ليس في الأرض مؤمنان غيرنا. قال يقول إبراهيم ولكن ائتوا موسى عليه السلام الذي كلم الله عز وجل وأعطي التوراة.
نسمع لعذر إبراهيم. إبراهيم عليه السلام حينما جاءوه وطلبوا منه الشفاعة اعتذر وقال أنا كذب 3 كذبات، فأنا لا أستطيع أن أقابل ربي وأطلب منه الشفاعة. ما هي هذه الكذبات؟ هذه الكذبة الثلاثة ليس هو الكذب المعروف، وإنما كلها في ذات الله عز وجل. الأولى قوله إني سقيم. القصة كما نقرأ في كتاب الله عز وجل على أن إبراهيم عليه السلام كان يدعو قومه وينهاهم عن عبادة الأصنام التي يعبدونها من دون الله عز وجل، ثم عزم على تكسيرها بيده لأنه عجز منهم وعجز عنهم، وكانوا في يوم اجتماع لهم يوم عيد، فخرجوا للمكان الذي يجتمعون فيه وقال لإبراهيم قال إني سقيم، يعني مريض ما أستطيع الرفع. لأنهم يخرجون برا للعمل هذا الذي يعملونه. هو قال إن سقيم هو صحيح سقيم لأن قلبه مريض مما يعمل قومه. فلما ذهبوا رجع إليه أصنام وكسرها ضربا باليمين، ولم يترك إلا الكبير منها كما في القصة، وضع السيف في عنقه علقه الفأس الذي كسرها به. فهذه الكذبة الأولى الذي يعتذر بها، وهي في الله عز وجل إني سقيم، وقوله فعله كبيرهم هذا، يعني لما رجعوا قالوا من فعل بآلهتنا هذا إنه لمن الظالمين. قال فعله كبيرهم هذا فسألوهم إن كانوا ينطقون، يقول كبيرهم هذا غاض منهم، كيف تعبدون هذا الصغار معه وهو الكبير؟ فلما غاضه عملكم هذا أخذ السيف وكسره. فهنا رجعوا إلى أنفسهم وقالوا إنكم أنتم الظالمون في بداية الأمر، يعني علموا على أنهم مخطئون وأن هؤلاء لا ينطقون أصنام ينحتونها بأيديهم ثم يأتون ويسجدون له ويعبدونها من دون الله عز وجل، يعني هم أقوى منها. يعني عادة أن العابد يريد من معبوده أن يساعده وأن يعطيه الأمور التي لا يقدر عليها، ولكن هؤلاء ينحتون بأيديهم هذه الأصنام ثم يسجدون لها من دون الله عز وجل. هذه الكذبة الثالثة، لأنه قال كبيرهم هذا هو الذي كسرها فاسألوهم إن كانوا ينطقون، هو يريد يتحداهم، فتبين لهم أنهم ما ينطقون ولا يتكلمون، هي أصنام مصنوعة منحوتة بأيديهم. الكذبة الثالثة التي عدها حينما دخل أرض مصر هو وأخته، وكانت جميلة، وكان فرعون مصر، وعادة أن هذا الاسم يطلق على الكبير في مصر على الملك يسمونه فرعون. فهو خشي على أنه إذا علم أن هذه المرأة زوجته يغار أكثر فيقتله، ولكن إذا علم أنها أخته فيكون الأمر عنده هين، يعني ليس في أحد من الناس، يعني صارت عنده زوجة أحسن من الزوجات التي عندهم، وإذا مدى منها أخته ممكن يأخذها منه. فقال تقولين هذا القول، ثم بيّن لماذا تكون أخته، قال فإن أخوان في كتاب الله ليس في الأرض مؤمنان غيرنا. مقصوده بالأخوة الأخوة الإيمانية، يعني ليس في مسلم إلا هو وهي، وليس مقصوده أنها أخته شقيقته بمعنى أنها من أمه وأبيه. فهي قالت هذا القول لذلك الرجل، والقصة كما هي مذكورة في صحيح البخاري أن ذلك الرجل الفاجر دخلت عليه هذه المرأة وأراد أن يعمل معها، ولكن كلما مد يده إليها أخذ، أي أن الله عز وجل يأخذه ولا يقدر أن يصل إليها. بل ذكروا في القصة على أن الله عز وجل كشف لإبراهيم بحيث أنه يشاهدها ويشاهده حتى لا يكون في نفسه شيء أنه ربما حدث شيء، هو يشاهد بنفسه، مثل القزاز الذي نقوله الآن، إنسان وراء القزاز وتشاهده، فكان يشاهده وهو يريد أن يمد يده إليها فيؤخذ. وبناء على هذا قال للذين أحضروها إليه من زبانيته، قال أنتم لم تأتوا لي بإنسانة وإنما جئتون بشيطانة، خذوها. فأخذوها وأخدمها هاجر، يعني أعطاها خادمة، هاجر له أم إسماعيل. فلما رجعت وجاءت إبراهيم يصلي، لأنه حينما جت هذه المحنة قام يصلي لله عز وجل. ودائما الإنسان إذا أصيب بشيء أو حجبه أمر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر فزع للصلاة، ما يجي يتضجر ويصيح وأنا ماذا، لا، يلجأ إلى الله عز وجل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر، يعني إذا جاء أمر شديد أمر مهم، ماذا يصنع؟ يفزع إلى الصلاة ويناجي ربه، وربه هو الذي يعينه وهو الذي يفرج الكربات. فإبراهيم عليه السلام قام يصلي، فلما رجعت وهو في الصلاة فقال مهيم، يعني إيش الذي صار؟ قالت رد الله كيد الفاجر في نحله وأخدم هاجر، يعني كيده رد عليه وأنه لم يستطع أن يعمل شيئا، وإضافة إلى هذا أخدم هاجر يعني أعطاها جارية. فالشاهد أن إبراهيم عليه السلام اعتذر بهذا القول الذي قال لزوجته قولي لذلك الرجل إنك أختي، فهو عد هذه الأمور أنها من الكذبات، مع أنها كذبت في ذات الله عز وجل، وإنما هو مأجور على ذلك العمل الذي عمله، لكن رأه في حقه أنه شيء لا ينبغي أن يعمله. فإبراهيم عليه السلام حينما طلبوا منه الشفاعة اعتذر إليهم وقال إني عملت هذا العمل فأنا لا أستطيع أن أقف بين يدي ربي وأسأله الشفاعة. نعم. ولكن ائتوا موسى،
قال ولكن ائتوا موسى عليه السلام الذي كلم الله عز وجل وأعطي التوراة، قال فيأتون موسى فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب من قتل الرجل، ولكن ائتوا عيسى عليه السلام.
موسى عليه السلام كما نعرف هو من بني إسرائيل، وأن بنو إسرائيل كان فرعون وقومه يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم وكانوا يعذبونهم، وقد ألقي إليه من كلام السحرة بأنه سيبعث سيولد طفل ربما يزول ملك فرعون على يديه، فاتخذ المنهج الذي اتخذه وهو ذبح أبنائه واستحياء النساء، وهذا تعذيب ونكال له. ولكن قصة موسى إذا قرأنا في سورة القصص أن الله عز وجل ألهم أمه أنها حينما تلد تضعه في تابوت وترميه في البحر، وكانت تخشى عليه فألقته في اليم، يعني بتلك ذلك الإلهام الذي ألهمه الله عز وجل، والله عز وجل ساقه إلى أن وصل إلى دار فرعون، وجاءوا به إلى فرعون وأراد أن ينفذ به، ولكن زوجته طلبت منه أن يبقيه يعني قرة عين لها وله، أن يربونه ويتخذونه ولدا. وتعرفون إذا قرأتم في سورة التحريم أن الله عز وجل بيّن على أنه لا ينفع الإنسان إلا عمله، وأن القرابة لا تنفع. فامرأة فرعون قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله، وامرأة نوح وامرأة لوط يعني كانت تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما، فماذا حدث لهما؟ يعني هذه زوجة نبي وتلك الأخرى زوجة نبي، وكانت تخالف ذلك النبي وتخالف دينه، فالله عز وجل حكم عليهم باستحقاق الهلاك ولم ينفعهما تلك القرابة. وكذلك ابن نوح حينما قال إن ابني من أهلي، الله قال له إنه ليس من أهلي إنه عمل غير صالح، فهذا نبي لم ينفع ولده، وهؤلاء الأنبياء لم ينفع زوجاته، وتلك امرأة كانت عند فرعون أظلم الناس الذي قال أنا ربكم الأعلى ويقتل في الناس ويعمل ما يعمل، الله عز وجل بنى لها بيتا في الجنة وهي عند ذلك الرجل الفاجر الذي يعمل تلك الأعمال. قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. هذا درس ينبغي لنا أن نفهمه. كثير من الناس يعني إما ولد عالم وإما ينتسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول نحن يكفينا خلاص، ورسول عليه الصلاة والسلام قال يا فاطمة لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ثم دعا أهله كلهم وقرابتهم وقال لا يأتوني الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. كثير من اللي هم عوام وإن كانوا ينتسبون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من أهل بيته يعني يظنون على أن النسب هذا يكفي، الرسول قال فاطمة قال لا أغني عنك من الله شيئا، فهؤلاء يجب عليهم أن يعبدوا الله أكثر وليتمسكوا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن القرابة لا تنفع وإنما ينفع العمل، لو كان الإنسان ولد عالم إذا لم يعمل ما يفيده، إذا كان ولد نبي لم يفيده ذلك وإنما يفيد الإنسان العمل فعلى المسلم أن يعمل. موسى عليه السلام ربي في بيت فرعون، وحينما جاءت أخته فالله عز وجل حرم عليه المراضع، بمعنى أنه كلما قدموا له مرضع يعني هو أصبح عند فرعون، فصاروا يبحثون له عن امرأة ترضعه، فخرجوا يبحثون عن امرأة، كلما جاءت امرأة وقدموا لها لم يقبل فديها، يمتنع خلاص. فجاءت أخت له فبصرت به عن جنب من بعيد، وقالت يعني تخشى أن يعرفوا على أنه أخوها ويذبحوه، ولكن قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. يعني لما هم في هذه الحالة كلما جاء امرأة عرضوا عليها ما قبل، فقالت هذا القول، قالوا خلاص جيبوا. قال الله عز وجل فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، رجع إلى أمه، وصار زيادة على أنهم كانوا سيذبحونه أصبحوا يدفعون المال لأمه فهي ترضعه ويأتيه المال من قبل فرعون، ومكث حتى كبر. عند ذلك صار يخرج، فخرج يوما فوجد اثنين في السوق يتخاصمون ويتصارعون، واحد من شيعته من بني إسرائيل والثاني من عدوه من قوم فرعون. الله قال فاستقاته الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. يعني هذا الإسرائيلي استجد لموسى على هذا الفرعوني فجاء فوكزه لكمه لكمه حتى مات. صار خائف الآن، قتل منهم نفس. اليوم الثاني الرجل هذا ما حد علم على القاتل من هو، يبحثون على القاتل ما يعرفون من الذي قتله. في اليوم الثاني هذا الرجل بنفسه الإسرائيلي الأول تشاغب مع واحد يعني رجل مشاكس، فلما رأى موسى استنجد به مرة أخرى. موسى عليه السلام جاء إليه ولكن قال هذه الكلمة كما قال الله عز وجل في كتابه، قال إنك غوي مبين، فخشي أن هذه الكلمة يظن أنه سيضرب موسى سيضرب إسرائيل. يعني موسى عليه السلام حينما جاء والفرعوني وصاحب هذا الإسرائيلي يعني بينهم هذه المشكلة وهو يستغيث به، جاء وهو يقول لصاحبه للإسرائيلي إنك غوي، يعني يريد يقول له كل يوم تجيب مشاكل، لكن أراد أن يضرب الفرعوني، لكن هذا مسكين خاف فقال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ من الذي قال هذا القول؟ قاله الإسرائيلي، لأنه ما حد يدري عن القاتل من هو. عند ذلك طارت هذه الكلمة فعرف الذين يبحثون عن القاتل أن القاتل هو موسى، فجاءه رجل من أقصى المدينة ينصحه أي ينصح موسى ويقول إن الملأ يتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج موسى خائفا يترقب، خرج من مصر هارب خوفا منهم. هنا حينما جاءوا إليه قصة طويلة، إذا دخلنا في الدرس هذا سيطول الوقت، لكن نعود للسبب هنا. حينما جاءوا إلى موسى وطلبوا منه الشفاعة أي أن يشفع لهم حتى يقضي الله بينهم، فيأتون موسى فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته التي أصاب من قتل الرجل، لأن الله حينما أرسله قال إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلوه. حينما رجع هو خرج وسافر إلى مدين ووجد ابنتي شعيب، وشعيب ليس هو النبي وإنما هو رجل صالح، وجدهما عند البئر وليس في أحد يسقي لهما، فلما رأهما سألهما عن حالهما فأخبرتاهما أنهم لهما أبا شيخا كبيرا وما في أحد يسقي لهم حتى يذهب الناس، إذا ذهب الناس بعد ذلك يسقون. فقام وسقى لهم رجل قوي ومن أهل الخير فسقى لهم، ثم تولى إلى الظل يعني جلس تحت ظل شجرة، وقال إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يعني يطلب من الله عز وجل. حينما ذهب البنتان إلى أبيهما فأخبراه بنفس القصة وأن هذا رجل وضعه كذا وكذا، فأرسل واحدة أن تأتي به. الله قال فجاءت إحداهما على استحياء، يعني جاءت تمشي إليه على استحياء وأخبرته بأن أباها يدعوه ليجزيه أجر ما سقى لهما. فلما وصل عنده وقص عليه القصة، يعني أخبره بأنه جاء يعني من مصر وأن الذي حدث كذا وكذا، أخبره قال نجوت من القوم الظالمين، خلاص ليس لهم سلطة على هذه البلاد. ثم بعد ذلك أيضا طلب منه وعرض عليه أنه يزوج إحدى ابنتيه على أن يأجره 8 حجج، فإن أتم 10 فمن عنده. يعني طلب منه، لأن البنتان قال أبيهما استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين، قوي وأمين. ولهذا الأجير لابد أن يكون أمينا، يعني نأخذ من هذا على أن الأجير لابد أن يكون أمينا، وإذا كان قويا يكون طيب. إن خير من استأجرت القوي الأمين. فعرض عليه أنه يريد أن ينكح إحدى ابنتيه على أن يأجره 8 حجج، يعني يرعى له الغنم ويشتغل عنده 8 سنوات، يعني هذا المهر الذي يقدمه، يزوج بنته هذا المهر. ثم قالوا إن أتممت 10 فمن عندك، يعني 2 سنوات إضافة على 8 10 سنوات، إذا أتممتها فمن عندك، ليس بشرط، يعني إذا أكملت 8 انتهى ما عليك، إذا أردت أن تزيد أن تكمل 2 سنوات فهذه من عندك. ومعلوم أنه أكمله ذلك لأنه نبي، وما كانت نبوته إلا بعد ذلك. حينما انتهت المدة رجع، أخذ أهله ورجع إلى مصر، جته النبوة والرسالة وهو في الطريق. القصة كما نعرف أنه حينما رجع بأهله ورأى نارا وكان في شدة البرد، فقال لأهلهم امكثوا إني أنست نارا لعلي أتيكم منها بخبر أو أتيكم بشهاب قبس لعلكم تسفرون. قال أشوف نار ثم اجلسوا هنا وأنا أذهب إليها أجيكم بخبر عنها، وإما أجيب لكم منها يعني جدوى من النار حتى يعني تستدفئوا بها. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها. وأخبره الله عز وجل إنه رب العالمين، وقال يا موسى إنه أنا الله رب العالمين وألقي عصاك. فلما راها تهتز كأنها جان ولا مدبر لم يعقل، الله قال له يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. تكملة الآية أنه قال أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين، كذبوه وقالوا إن هذا سحر مبين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. القصة طويلة، الشاهد من هذا أن موسى أرسله الله عز وجل كلمه هنا، حينما جاءوا إليه قالوا أنت موسى الذي كلمك الله واصطفاك على خلقه بكلامه، وفي الحديث الآخر وكتب لك التوراة بيده، ألا ترى ما نحن فيه، اشفع لنا. فيعتذر ويقول أني قتلت منهم نفسا، أني ارتكبت خطيئة فقتلت نفس، والله عز وجل قد عفى عنه، لأنه حينما طلب العفو من الله عز وجل عفى عنه، ولكنه يرى أن ذلك ذنبا ارتكبه فاعتذر ولم يتقدم للشفاعة وقال نعم يا ولكن ائت عيسى.
قال ولكن ائت عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله كلمة الله وروحه، فيأتون عيسى عليه السلام فيقول لست هناكم، ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
عيسى عليه السلام حينما جاءوه لم يذكر له ذنبا، وإنما قال أن هذا المقام ليس لي، يعني موسى عليه عيسى عليه السلام لم يذكر أنه ارتكب خطيئة واعتذر بها مثل ما ذكر الأنبياء قبله، ولكن يقول لهم هذا المقام ليس لي، ولكن اذهبوا إلى محمد عبد الغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نعم فيأتوني.
قال فيأتوني فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي، فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال لي ارفع محمد، قل تسمع، واشفع تشفع، وسل تعطى، فأرفع رأسي فأحمد ربي بحمد يعلمني، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجه من النار، وأدخله الجنة، ثم أعود إلى ربي عز وجل الثانية، فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال لي ارفع رأسك، ارفع رأسك محمد وقل تسمع، واشفع تشفع، وسل تعطى، فأرفع رأسي فأحمد ربي بحمد يعلمني، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجه من النار وأدخله الجنة، ثم أعود إلى ربي الثالثة.
القصة طويلة. الشاهد من هذا أن موسى أرسله الله عز وجل كلمه هنا، حينما جاءوا إليه قالوا أنت موسى الذي كلمك الله واصطفاك على خلقه بكلامه، وبالحديث الآخر وكتب لك التوراة بيده، ألا ترى ما نحن فيه، اشفع لنا. فيعتذر ويقول أني قتلت منهم نفسا، أني ارتكبت خطيئة فقتلت نفس، والله عز وجل قد عفى عنه، لأنه حينما طلب العفو من الله عز وجل عفى عنه، ولكنه يرى أن ذلك ذنبا ارتكبه فاعتذر ولم يتقدم للشفاعة وقال نعم يا رب. ولكن ائت عيسى،
قال ولكن ائت عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله كلمة الله وروحه، فيأتون عيسى عليه السلام فيقول لست هناكم، ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
عيسى عليه السلام حينما جاءوه لم يذكر له ذنبا، وإنما قال أن هذا المقام ليس لي، يعني موسى عليه عيسى عليه السلام لم يذكر أنه ارتكب خطيئة واعتذر بها مثل ما ذكر الأنبياء قبله، ولكن يقول لهم هذا المقام ليس لي، ولكن اذهبوا إلى محمد عبد الغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نعم. فيأتوني،
قال فيأتوني فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي، فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال لي ارفع محمد قل تسمع واشفع تشفع وسل تعطى، فأرفع رأسي فأحمد ربي بحمد يعلمني، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجه من النار وأدخله الجنة، ثم أعود إلى ربي عز وجل الثانية، فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال لي ارفع رأسك، ارفع رأسك محمد وقل تسمع واشفع تشفع وسل تعطى، فأرفع رأسي فأحمد ربي بحمد يعلمني، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجه من النار وأدخله الجنة، ثم أعود إلى ربي الثالثة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال يجمع المؤمنون يوم القيامة فيهمون لذلك فيقولون لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا، قال فينطلقون حتى يأتون آدم عليه السلام فيقولون يا آدم أنت أبو الناس، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا، قال فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب من أكل الشجرة، ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله، فيأتون نوح عليه السلام.
هذا الحديث يبين لنا حال الناس في الموقف، والرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يبعث الله المقام المحمود كما ورد في الحديث السابق وسيأتي. هذا الحديث يبين لنا حالة الناس حينما يبعثون ويكونون في الموقف ويطول بهم الوقوف كما يأتي النص عليه بعض الأحاديث، حينما تكون حالتهم هذه ويطول الوقت وتدنو الشمس منهم حتى يتصبب العرق منهم، الشمس تدنو حتى ما يكون بين الإنسان وبينها إلا ذراع، يتصبب العرق حتى أنه يغمر الناس، بعضهم يصل إلى فيه، يعني منهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم إلى أنصاب ساقيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقوه، ومنهم من يلجمه العرق الجامع. هذا العرق يكون على الناس بحسب أعمالهم في هذه الدنيا. حينما يكون في هذا الموقف يتحدث بعضهم إلى بعض ويقولون نذهب إلى آدم نطلب منه الشفاعة إلى الله عز وجل في فصل القضاء بين الناس، لأن هذا الموقف قبل فصل القضاء، وإذا فصل القضاء كل من يعرف سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهم يأتون إلى آدم ويقولون له هذا القول: يا آدم أنت أبو الناس، خلقك الله بيدك. وهذا نقول لطلاب العلم على أن هذا الحديث من الأحاديث الصريحة الصحيحة الصحيحة للبخاري ومسلم التي تثبت هذه الصفة لله عز وجل. والله عز وجل حينما خلق آدم وأمر الملائكة أن يسجدوا له فسجدوا له إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. الله قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فإبليس تكبر وعصى الأمر، خالف أمر الله عز وجل، لأنه أمره بالسجود، والسجود ليس سجود عبادة وإنما هو سجود تكريم. ونعرف على أن في الأديان السابقة قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن التحية كانت عندهم السجود. ففي قصة يوسف كما تقرؤون في سورة يوسف، حينما جاء أبو يوسف يعقوب وإخوته وخروا له سجدا، فهذه تحية، أي تحيتهم السجود. أما بعد أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حرم السجود، وقال: لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فالسجود لا يجوز في الإسلام، لا يكون السجود إلا لله عز وجل، وإنما التحية هي السلام. التحية بدل التحية التي كانت في الأديان السابقة السجود، أصبحت في دين الإسلام هي السلام. فآدم عليه السلام خلقه الله بيده وأسجد له ملائكة، وهذا تكريم له. وإبليس لو كان خلق بيد الله عز وجل كان قال لله: وأنا خلقتني بيدك، ولكن ما قال هذا القول. والذين يفسرون اليد بالقدرة مخالفون لهذا النص في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما أهل السنة يثبتون لله هذه الصفة كما أثبتها لنفسه على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. فهو الذي أخبر عن نفسه أنه خلق آدم بيده. حينما جاء الناس وهم في المحشر وجاءوا إلى آدم عليه السلام، خاطبه بما كرمه الله به على غيره، قالوا: أنت يا آدم أبو الناس، خلقك الله بيده. وهذه ميزة لآدم عليه السلام، حيث خلقه الله بيده، أما غيره فخلقهم بقدرته، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فكل المخلوقات خلقت بقوله تبارك وتعالى كن، أما آدم فخلقه بيده، فهذا تكريم له. ثم قالوا أيضا: من التكريم الذي كرمك الله به أسجد لك ملائكته. حينما خلق آدم أمر الملائكة بالسجود، وكما قلنا سجود تكريم وليس سجود عبادة، فامتنع إبليس والملائكة كلهم سجدوا امتثالا لأمر الله عز وجل. وهذا يبين لنا أن من خالف أمر الله وعصاه أصبح كافرا. فإبليس كفر لأنه امتنع من تنفيذ الأمر الذي أمره الله عز وجل به. ثم قال له أيضا: مما كرمك الله به وعلمك أسماء كل شيء. تقرؤون في سورة البقرة أن الله عز وجل علم آدم الأسماء كلها، ثم سأل الملائكة وقالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا. فقال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فأنبئهم بأسمائهم. هذه الميزات التي ميز الله بها آدم، جاء الناس إليه في الموقف وقالوا: يا آدم أنت هذا وصفك، الله كرمك، خلقك بيده، وأسجد لك ملائكته، وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. يعني اشفع لنا في فصل القضاء من هذا المقام الذي تعبنا فيه حتى يريحنا من مكاننا هذا. ماذا يقول آدم عليه السلام؟ فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب من أكل الشجرة. هناك كل واحد يقول نفسي نفسي، فآدم عليه السلام اعتذر، قال أنا وإن كنت كما ذكرتم إلا أنني عصيت الله عز وجل، مع أنه تاب وتاب الله عليه. قال ويذكر خطيئته التي أصابه من أكل الشجرة، الله نهاه عنها حينما أدخله وزوجه الجنة، أذن له أن يأكل من كل شيء مما في الجنة إلا هذه الشجرة، فنهاه عن الأكل فيها، فوسوس لهم الشيطان وقاسمهم وما إلا إنه لهم من الناصحين. الشيطان كذاب، أقسم يمين على أني أنا أنصح لكم، من أكل هذه الشجرة فهذه الشيء في الخلد، ونسي آدم، نسي ذاك التحرير فأكل منها، فبدأت لهم سواتهما وطفق يقصفان عليه من ورق الجنة، وعصى آدم ربه فغوى، ثم تاب عليه، لأن آدم عليه السلام رجع إلى الله وتاب، وإبليس لم يرجع بل استمر على ما هو عليه. وكذلك كل من ارتكب معصية فإذا تاب تاب الله عليه، أما إذا استمر وعاند وبقي على معصيته، فإن كانت هذه المعصية لا تخرجه من الإسلام، معصية من المعاصي، فكما قلنا مآله إلى الجنة، لكن بعد أن يدخل النار، والنار لا طاقة لأحد بها. أيتوا نوحا، يعني يحولهم على نوح، يقول أنا لست لهذا المقام، ولكن أتوا إلى نوح فإنه أول رسول بعثه الله، فيأتون نوحا عليه السلام. اقرأ.
قال فيأتون نوحا عليه السلام فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب من سؤال الله ما ليس له بعلم.
يعني ما هي الخطيئة التي ارتكبها نوح عليه السلام؟ نوح عليه السلام الله وعده بأنه سينجيه وأهله، وحينما جاء الأمر بأن أمرت السماء بالمطر والأرض بالنبع، لأن نوح عليه السلام مكث في قومه يدعوهم إلى الإسلام 1000 سنة إلا 50 عاما، أولئك كانوا معمرون 950 سنة وهو يدعوهم إلى عبادة الله وحده، ولكنهم لكثرة عنادهم، إذا قرأتم في سورة نوح تجدون عنادهم، يعني يضعون أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعون، ويستغشون الثياب حتى لا يسمعون، فهو دعاهم سرا وجهارا يعني أمام الناس، ودعاهم سرا فيما بينه وبينهم، ولكن مع ذلك كله لم يقبلوا منه، ومكث وصبر عليهم هذه الفترة الطويلة 950 سنة وهو يدعوهم إلى عبادة الله وحده. ثم بعد ذلك أمره الله عز وجل بصنع السفينة، ولكن كان يصنع السفينة في اليابس، يعني السفينة عادة السفن ما تصنع إلا في الأحواض في جوار البحر حتى تدخل وتبحث، لكن تصنع سفينة في صحراء ايش تبغى تسوي فيها؟ ما هي سيارة تجيب لها محرك وتشغلها، سفينة. فكانوا يمرون عليه ويستهزئون به، يعني يقولوا هذا مجنون يعمل هذه السفينة، فهو يقول ان تسخروا منا فإن نسخر منكم كما تسخرون، يقول انتظروا سيأتي الموعد. فلما جاء الموعد وأمره الله عز وجل ووعده أن ينجيه وأهله والمؤمنون الذين آمنوا به كلهم ركبوا في السفينة، وهذا مما يدل على أن الذين آمنوا في هذه الفترة الطويلة قليلون، يعني كلهم ركاب سفينة، سفينة مهما كان كبرها، فالفترة الطويلة 950 سنة أم دعاهم، ولكن كلهم لم يقبلوا منه ولم يدخلوا في دينه إلا القليل، ركبوا في السفينة. بعد ذلك قال لابنه يا بني اركب معنا، قال إني سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. طلع الموج وأغرق الدنيا كلها وغطى الجبال جميعا فغرق. فقال نوح إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، يعني عاطفة البنوة ثم الوعد الذي كان عنده، قال إن ابني من أهلي وأنت وعدتني بأن ينجي أهلي، وإن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. الله قال إنه ليس من أهلي، إنه عمل غير صالح، ثم قال لا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. هذا السؤال اعتبره خطيئة، يعني نوح مع أنه سأل هذا السؤال وعنده وعد، ففهم من ذلك الوعد أنه ينجي الجميع أهله جميعا وابنه من أهله، ولكن ابنه كان كافرا فقال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، وفي قراءة عمل غير صالح، ثم قال لا تسألني ما ليس لك به. فهو لما يطلب منه أن يشفع للناس ويقول له أنت أول رسول أرسلك الله، لأن الناس كانوا كلهم على الدين الصحيح كما قال ابن عباس 10 قرون كلهم على الدين، ثم بعد ذلك غيروا وبدلوا، فكان أول رسول أرسل للناس الذين غيروا وبدلوا نوح عليه السلام، فجاءوا إليه وقالوا هذا القول، أتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله، فيأتون نوحا عليه السلام فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب من سؤال الله ما ليس له به علم، يعني هذه الخطيئة التي ارتكبها يراها خطيئة، مع أن الله وعده أن ينجي أهله، وفهم من ذلك على أن ابنه من أهله وأن الله سينجيه كما ينجي غيره من الأهل. ثم قال ولكن ائتوا إبراهيم. نعم.
قال ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن عز وجل، فيأتون إبراهيم فيقول لست هناكم، ويذكر كذباته 3، قوله إني سقيم، وقوله فعله كبيرهم هذا، وقوله لامرأته أخبريه أني أخوك فإني سأخبر أنك أختي، فإن أخوان في كتاب الله ليس في الأرض مؤمنان غيرنا. قال يقول إبراهيم ولكن ائتوا موسى عليه السلام الذي كلم الله عز وجل وأعطي التوراة.
نسمع لعذر إبراهيم. إبراهيم عليه السلام حينما جاءوه وطلبوا منه الشفاعة اعتذر وقال أنا كذب 3 كذبات، فأنا لا أستطيع أن أقابل ربي وأطلب منه الشفاعة. ما هي هذه الكذبات؟ هذه الكذبة 3 ليس هو الكذب المعروف، وإنما كلها في ذات الله عز وجل. الأولى قوله إني سقيم. القصة كما نقرأ في كتاب الله عز وجل على أن إبراهيم عليه السلام كان يدعو قومه وينهاهم عن عبادة الأصنام التي يعبدونها من دون الله عز وجل، ثم عزم على تكسيرها بيده لأنه عجز منه وعجز عنهم، وكانوا في يوم اجتماع لهم يوم عيد، فخرجوا للمكان الذي يجتمعون فيه وقال لإبراهيم قال إني سقيم، يعني مريض ما أستطيع أروح، لأنهم يخرجون برا للعمل هذا الذي يعملونه. هو قال إني سقيم، هو صحيح سقيم لأن قلبه مريض مما يعمل قومه، فلما ذهب رجع إليه أصنام وكسرها ضربا باليمين، ولم يترك إلا الكبير منها كما في القصة، وضع السيف في عنقه اللقب الفأس الذي كسرها به. فهذه الكذبة الأولى الذي يعتذر بها وهي في الله عز وجل إني سقيم، وقوله فعله كبيرهم هذا، يعني لما رجعوا قالوا من فعل بآلهتنا هذا إنه لمن الظالمين، قال فعله كبيرهم هذا فاسألوه من كان ينطقون، يقول كبيرهم هذا غاض منهم كيف تعبدون هذا الصغار معه وهو الكبير، فلما غاضه عملكم هذا أخذ السيف وكسره. فهنا رجعوا إلى أنفسهم وقالوا إنكم أنتم الظالمون في بداية الأمر، يعني علموا على أنهم مخطئون وأن هؤلاء لا ينطقون أصنام ينحتونها بأيديهم ثم يأتون ويسجدون له ويعبدونها من دون الله عز وجل، يعني هم أقوى منها، يعني عادة أن العابد يريد من معبوده أن يساعده وأن يعطيه الأمور التي لا يقدر عليها، ولكن هؤلاء ينحتون بأيديهم هذه الأصنام ثم يسجدون لها من دون الله عز وجل. هذه الكذبة الثالثة، لأنه قال كبيرهم هذا هو الذي كسرها فاسألوه من كانوا ينطقون، هو يريد يتحداهم، فتبين لهم أنهم ما ينطقون ولا يتكلمون، هي أصنام مصنوعة منحوتة بأيديهم. الكذبة الثالثة التي عدها حينما دخل أرض مصر هو وأخته وكانت جميلة، وكان فرعون مصر، وعادة أن هذا الاسم يطلق على الكبير في مصر، على الملك يسمونه فرعون. فهو خشي على أنه إذا علم أن هذه المرأة زوجته يغار أكثر فيقتله، ولكن إذا علم أنها أخته فيكون الأمر عنده هين، يعني ليس في أحد من الناس يعني صارت عنده زوجة أحسن من الزوجات التي عندهم، ولا مدى من أخته ممكن يأخذها منه. فقالت قل إن هذا القول، ثم بيّن لماذا تكون أخته، قال فإن أخوان في كتاب الله ليس في الأرض مؤمنان غيرنا. مقصوده بالأخوة الأخوة الإيمانية، يعني ليس في مسلم إلا هو وهي، وليس مقصوده أنها أخته شقيقته بمعنى أنها من أمه وأبيه. فهي قالت هذا القول لذلك الرجل، والقصة كما هي مذكورة في صحيح البخاري أن ذلك الرجل الفاجر دخلت عليه هذه المرأة وأراد أن يعمل معها، ولكن كلما مد يده إليها أخذ، أي أن الله عز وجل يأخذه ولا يقدر أن يصل إليها. بل ذكروا في القصة على أن الله عز وجل كشف لإبراهيم بحيث أنه يشاهدها ويشاهده حتى لا يكون في نفسه شيء أنه ربما حدث شيء، هو يشاهد بنفسه، مثل القزاز الذي نقوله الآن، إنسان وراء القزاز وتشاهده، فكان يشاهده وهو يريد أن يمد يده إليها فيؤخذ. وبناء على هذا قال للذين أحضروها إليه من زبانيته، قال أنتم لم تأتوا لي بإنسانة وإنما جئتون بشيطانة، خذوها. فأخذوها وأخدمها هاجر، يعني أعطاها خادمة، هاجر له أم إسماعيل. فلما رجعت وجاءت إبراهيم يصلي، لأنه حينما جت هذه المحنة قام يصلي لله عز وجل. ودائما الإنسان إذا أصيب بشيء أو حجبه أمر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر فزع للصلاة، ما يجي يتضجر ويصيح وأنا ماذا، لا، يلجأ إلى الله عز وجل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر، يعني إذا جاء أمر شديد أمر مهم، ماذا يصنع؟ يفزع إلى الصلاة ويناجي ربه، وربه هو الذي يعينه وهو الذي يفرج الكربات. فإبراهيم عليه السلام قام يصلي، فلما رجعت وهو في الصلاة فقال مهيم، يعني ايش الذي صار؟ قالت رد الله كيد الفاجر في نحره واخدم هاجر، يعني كيده رد عليه وانه لم يستطع ان يعمل شيئا، واضافه الى هذا اخدم هاجر، يعني اعطاها جاري. فالشاهد ان ابراهيم عليه السلام اعتذر بهذا القول الذي قال لزوجته قولي لذلك الرجل انك اختي، فهو عد هذه الامور انها من الكذبات، مع أنها كذبة في ذات الله عز وجل، وإنما هو مأجور على ذلك العمل الذي عمله، لكن راه في حقه أنه شيء لا ينبغي أن يعمله. فإبراهيم عليه السلام حينما طلبوا منه الشفاعة اعتذر إليهم وقال إني عملت هذا العمل فأنا لا أستطيع أن أقف بين يدي ربي وأسأله الشفاعة. نعم. ولكن ائتوا موسى،
قال ولكن ائتوا موسى عليه السلام الذي كلم الله عز وجل وأعطي التوراة، قال فيأتون موسى فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب من قتل الرجل، ولكن ائتوا عيسى عليه السلام.
موسى عليه السلام كما نعرف هو من بني إسرائيل، وأن بني إسرائيل كان فرعون وقومه يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم وكانوا يعذبونهم، وقد ألقي إليه من كلام السحرة بأنه سيبعث، سيولد طفل ربما يزول ملك فرعون على يديه، فاتخذ المنهج الذي اتخذه وهو ذبح أبنائه واستحياء النساء، وهذا تعذيب ونكال له. ولكن قصة موسى إذا قرأنا في سورة القصص أن الله عز وجل ألهم أمه أنها حينما تلد تضعه في تابوت وترميه في البحر، وكانت تخشى عليه فألقته في اليم، يعني بتلك ذلك الإلهام الذي ألهمه الله عز وجل. والله عز وجل ساقه إلى أن وصل إلى دار فرعون وجاءوا به إلى فرعون وأراد أن ينفذ به، ولكن زوجته طلبت منه أن يبقيه، يعني قرة عين لها وله، أن يربونه ويتخذونه ولدا. وتعرفون إذا قرأتم في سورة التحريم أن الله عز وجل بيّن على أنه لا ينفع الإنسان إلا عمله، وأن القرابة لا تنفع. فامرأة فرعون قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. وامرأة نوح وامرأة لوط يعني كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما، فماذا حدث لهم؟ يعني هذه زوجة نبي وتلك الأخرى زوجة نبي، وكانت تخالف ذلك النبي وتخالف دينه، فالله عز وجل حكم عليهم باستحقاق الهلاك ولم ينفعهما تلك القرابة. وكذلك ابن نوح حينما قال إن ابني من أهلي، الله قال له إنه ليس من أهلي إنه عمل غير صالح. فهذا نبي لم ينفع ولده، وهؤلاء الأنبياء لم ينفع زوجاته، وتلك امرأة كانت عند فرعون أظلم الناس الذي قال أنا ربكم الأعلى ويقتل في الناس ويعمل ما يعمل. الله عز وجل بنى لها بيتا في الجنة وهي عند ذلك الرجل الفاجر الذي يعمل تلك الأعمال. قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. هذا درس ينبغي لنا أن نفهمه. كثير من الناس يعني إما ولد عالم وإما ينتسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول نحن يكفينا خلاص، ورسول عليه الصلاة والسلام قال يا فاطمة لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ثم دعا أهله كلهم وقرابتهم وقال لا يأتوني الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. كثير من اللي هم عوام وإن كانوا ينتسبون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من أهل بيته يعني يظنون على أن النسب هذا يكفي. الرسول قال فاطمة قال لا أغني عنك من الله شيئا، فهؤلاء يجب عليهم أن يعبدوا الله أكثر وأن يتمسكوا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن القرابة لا تنفع وإنما ينفع العمل. لو كان الإنسان ولد عالم إذا لم يعمل ما يفيده، إذا كان ولد نبي لم يفيده ذلك وإنما يفيد الإنسان العمل فعلى المسلم أن يعمل. موسى عليه السلام ربي في بيت فرعون، وحينما جاءت أخته الله عز وجل حرم عليه المراضع، بمعنى أنه كلما قدم له مرضع يعني هو أصبح عند فرعون فصاروا يبحثون له عن امرأة ترضعه، فخرجوا يبحثون عن امرأة، كلما جاءت امرأة وقدموا لها لم يقبل فديها يمتنع خلاص. فجاءت أخت له فبصرت به عن جنب من بعيد وقالت يعني تخشى أن يعرفوا على أنه أخوها ويذبحوه، ولكن قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. يعني لما هم في هذه الحالة كلما جاءوا امرأة عرضوا عليها ما قبل، فقالت هذا القوم قالوا خلاص جيبه. قال الله عز وجل فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، رجع إلى أمه وصار زيادة على أنهم كانوا سيذبحونه أصبحوا يدفعون المال لأمه فهي ترضعه ويأتيه المال من قبل فرعون. ومكث حتى كبر، عند ذلك صار يخرج، فخرج يوما فوجد اثنين في السوق يتخاصمون ويتصارعون، واحد من شيعته من بني إسرائيل والثاني من عدوه من قوم فرعون. الله قال فاستقاته الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. يعني هذا الإسرائيلي استجلب بموسى على هذا الفرعوني فجاء فوكزه لكمه لكمه حتى مات. صار خائف الآن، قتل منهم نفس. اليوم الثاني الرجل هذا ما حد علم على القاتل من هو، يبحثون عن القاتل ما يعرفون من الذي قتله. في اليوم الثاني هذا الرجل بنفسه الإسرائيلي الأول فشاغب مع واحد يعني رجل مشاكس، فلما رأى موسى استنجد به مرة أخرى. موسى عليه السلام جاء إليه ولكن قال هذه الكلمة كما قال الله عز وجل في كتابه، قال إنك غوي مبين، فخشي أن هذه الكلمة يظن أنه سيضرب موسى، سيضرب إسرائيل. يعني موسى عليه السلام حينما جاء والفرعوني وصاحب هذا الإسرائيلي يعني بينهم هذه المشكلة وهو يستغيث به، جاء وهو يقول لصاحبه للإسرائيلي إنك غوي، يعني يريد يقول له كل يوم تجيب مشاكل، لكن أراد أن يضرب الفرعوني، لكن هذا مسكين خاف فقال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ من الذي قال هذا القول؟ قاله الإسرائيلي، لأنه ما حد يدري عن القاتل من هو. عند ذلك طارت هذه الكلمة فعرف الذين يبحثون عن القاتل أن القاتل هو موسى، فجاءه رجل من أقصى المدينة ينصحه، أي ينصح موسى، ويقول إن الملأ يتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج موسى خائفا يترقب، خرج من مصر هارب خوفا منهم. هنا حينما جاءوا إليه، قصة طويلة إذا دخلنا في الدرس هذا سيطول الوقت، لكن نعود للسبب هنا. حينما جاءوا إلى موسى وطلبوا منه الشفاعة، أي أن يشفع لهم حتى يجدي الله بينهم، فيأتون موسى فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب من قتل الرجل، لأن الله حينما أرسله قال إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلوه. حينما رجع هو خرج وسافر إلى مدين ووجد ابنتي شعيب، وشعيب ليس هو النبي وإنما هو رجل صالح، وجدهما عند البئر وليس في أحد يسقي لهما، فلما رأهما سألهما عن حالهما فأخبرتاهما أنهم لهما أبا شيخا كبيرا وما في أحد يسقي لهم حتى يذهب الناس، إذا ذهب الناس بعد ذلك يسقون. فقام وسقى لهم، رجل قوي ومن أهل الخير، فسقى لهم ثم تولى إلى الظل، يعني جلس تحت ظل شجرة، وقال إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يعني يطلب من الله عز وجل. حينما ذهب البنتان إلى أبيهما فأخبراه بنفس القصة وأن هذا رجل وضعه كذا وكذا، فأرسل واحدة أن تأتي به. الله قال فجاءت إحداهما على استحياء، يعني جاءت تمشي إليه على استحياء، وأخبرته بأن أباها يدعوه ليجزيه أجر ما سقى لهما. فلما وصل عنده وقص عليه القصة، يعني أخبره بأنه جاء يعني من مصر وأن الذي حدث كذا وكذا، أخبره قال نجوت من القوم الظالمين، خلاص ليس لهم سلطة على هذه البلاد. ثم بعد ذلك أيضا طلب منه وعرض عليه أنه يزوج إحدى ابنتيه على أن يأجره 8 حجج، فإن أتم 10 فمن عنده، يعني طلب منه، لأن البنتان قال أبيهما استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، قوي وأمين، ولهذا الأجير لابد أن يكون أمينا، يعني نأخذ من هذا على أن الأجير لابد أن يكون أمينا، وإذا كان قويا يكون طيب، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فعرض عليه أنه يريد أن ينكح إحدى ابنتيه على أن يأجره 8 حجج، يعني يرعى له الغنم ويشتغل عنده 8 سنوات، يعني هذا المهر الذي يقدمه، يزوج بنته هذا المهر. ثم قالوا إن أتممت 10 فمن عندك، يعني 2 إضافة على 8 10 سنوات، إذا أتممت فمن عندك، ليس بشرط، يعني إذا أكملت 8 انتهى ما عليك، إذا أردت أن تزيد أن تكمل 2 فهذه من عندك. ومعلوم أنه أكمله ذلك لأنه نبي وما كانت نبوته إلا بعد ذلك. حينما انتهت المدة رجع، أخذ أهله ورجع إلى مصر، جته النبوة والرسالة وهو في الطريق. القصة كما نعرف أنه حينما رجع بأهله ورأى نارا وكان في شدة البرد، فقال لأهلهم كثوا إني أنست نارا لعلي أتيكم منها بخبر أو أتيكم بشهاب قبس لعلكم تسفرون. قال أشوف نار ثم اجلسوا هنا وأنا أذهب إليها أجيكم بخبر. عنها، وإما أجيب لكم منها يعني جدوى من النار حتى يعني تستدفئوا بها. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها. وأخبره الله عز وجل أنه رب العالمين، وقال يا موسى إنه أنا الله رب العالمين وألقي عصاك. فلما رأى تهتز كأنها جان ولا مدبر لم يعقل، الله قال له يا موسى لا تخف إني لا أخاف لدي المرسلون. تكملة الآية أنه قال أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين، كذبوه وقالوا إن هذا سحر مبين، وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. القصة طويلة. الشاهد من هذا أن موسى أرسله الله عز وجل كلمه هنا، حينما جاءوا إليه قالوا أنت موسى الذي كلمك الله واصطفاك على خلقه بكلامه، وفي الحديث الآخر وكتب لك التوراة بيده، ألا ترى ما نحن فيه، اشفع لنا. فيعتذر ويقول أني قتلت منهم نفسا، أني ارتكبت خطيئة فقتلت نفس، والله عز وجل قد عفى عنه، لأنه حينما طلب العفو من الله عز وجل عفى عنه، ولكنه يرى أن ذلك ذنبا ارتكبه فاعتذر ولم يتقدم للشفاعة وقال نعم. ولكن أتوا عيسى،
قال ولكن أتوا عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله كلمة الله وروحه، فيأتون عيسى عليه السلام فيقول لست هناكم، ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
عيسى عليه السلام حينما جاءوه لم يذكر له ذنبا، وإنما قال أن هذا المقام ليس لي، يعني موسى عليه عيسى عليه السلام لم يذكر أنه ارتكب خطيئة واعتذر بها مثل ما ذكر الأنبياء قبله، ولكن يقول لهم هذا المقام ليس لي، ولكن اذهبوا إلى محمد عبد الغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نعم. فيأتوني،
قال فيأتوني فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي، فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال لي ارفع محمد، قلت اسمع، واشفع تشفع، وسل تعطى، فأرفع رأسي فأحمد ربي بحمد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجه من النار وأدخله الجنة، ثم أعود إلى ربي عز وجل الثانية فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال لي ارفع رأسك، ارفع رأسك محمد، وقل تسمع، واشفع تشفع، وسل تعطى، فأرفع رأسي فأحمد ربي بحمد يعلمني، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجه من النار وأدخله الجنة، ثم أعود إلى ربي الثالثة.
القصة طويلة. الشاهد من هذا أن موسى أرسله الله عز وجل كلمه هنا، حينما جاءوا إليه قالوا أنت موسى الذي كلمك الله واصطفاك على خلقه بكلامه، وفي الحديث الآخر وكتب لك التوراة بيده، ألا ترى ما نحن فيه، اشفع لنا. فيعتذر ويقول أني قتلت منهم نفسا، أني ارتكبت خطيئة فقتلت نفس، والله عز وجل قد عفى عنه، لأنه حينما طلب العفو من الله عز وجل عفى عنه، ولكنه يرى أن ذلك ذنبا ارتكبه فاعتذر ولم يتقدم للشفاعة وقال نعم. ولكن أتوا عيسى،
قال ولكن أتوا عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله كلمة الله وروحه، فيأتون عيسى عليه السلام فيقول لست هناكم، ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
عيسى عليه السلام حينما جاءوه لم يذكر له ذنبا، وإنما قال أن هذا المقام ليس لي، يعني موسى عليه عيسى عليه السلام لم يذكر أنه ارتكب خطيئة واعتذر بها مثل ما ذكر الأنبياء قبله، ولكن يقول لهم هذا المقام ليس لي، ولكن اذهبوا إلى محمد عبد الغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نعم. فيأتوني،
قال فيأتوني فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال لي ارفع محمد، قلت اسمع، واشفع تشفع، وسل تعطى، فأرفع رأسي فأحمد ربي بحمد يعلمني، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجه من النار وأدخله الجنة، ثم أعود إلى ربي عز وجل الثانية، فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال لي ارفع رأسك، ارفع رأسك محمد، وقل تسمع، واشفع تشفع، وسل تعطى، فأرفع رأسي فأحمد ربي بحمد يعلمني، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجه من النار وأدخله الجنة، ثم أعود إلى ربي الثالثة.